話しますか。まあ、ほぼ聞いてますけど、ちょっと日本語で、まあ、本当に言われてます
けど、私は日本語で早く話します
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الشيخ اليعقوبي اليوم الدور تعنت
اليعقوبي اليوم الدور تعنت للشيخ اليعقوبي
ما اريد البعير ونفض الناقه او وانت تمشي عليه
وانت تمشي عليه المنهج ثابت بين
متعنين لك ما عجمة الغاية وصدق شوفتك يا شيخ محسوبك ثمن آية هاو منك يا راعي الغير
أصل الدين وأركانهم محمد يا عنوان المذهب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وصلى الله على سيد خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، من لطف الله سبحانه بعبده أن يكون العبد بطاعة الله جلت قدرته وأن يعيش بهذه الأجواء العطرة، فتفضل علينا بمنه بهذا اليوم بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وبهذا الشرف العظيم، وأن نكون بهذه اللحظة بقرب المرجعية الرشيدة النائبة المتمثلة بسماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الشريف. فأي نعمة عظيمة حظينا بها، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا ونسأله جل شأنه أن يديمها علينا بعفوه ورضاه، إنه سميع مجيب. شيخنا الجليل، انطلاقا من قوله تعالى في القرآن الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ومن إرشادات الأئمة المعصومين قول أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه: صل عشيرتك فإنهم جناحك الذي بهم تطير. وتشجيعا لقوله سلام الله عليه لقبيلة همدان وإشادته بهم: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. ولتفعيل خطابات المرجعية الرشيدة الواعية والتي تعتبر لنا العلاج لكل الحالات، وبالرجوع إلى خطاب المرجعية كيف نستعيد دور العشائر في بناء العراق الجديد، المنشور في نشرة الصادقين العدد 43، آلت هذه الثلة من الشباب المؤمن الرسالي بتكوين وطرح آلية مواكب عشائرية حتى تكون وتبقى بأجواء إيمانية طيبة يرضاها الله ورسوله وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين، وليكونوا قوة وسندا للمرجعية النائبة بعمل المجتمع الصالح، وحتى يكونوا بنفس شعور المرجعية بحمل الهموم والآلام، وأن تشاركها عملية الهداية والإصلاح للأمة، وأن لا يمر عليها هذا الزمان إلا وأن يكون لها الدور الفعال المتميز بتهذيب المجتمع والدور الإصلاحي له. فهي أي العشائر لا تريد أن تقف وقوف المتفرج وتترك المرجعية الرشيدة لوحدها، فهي أيضا تعتبر كقوة في المجتمع، لذلك آلت أن تضحي بما يقدر لها الله سبحانه وتعالى في جميع المجالات الحياتية. لذا قامت هذه المواكب العشائرية، وحينما طرحت وجدت الاستجابة الصادقة من أبناء عشيرتها بعدد مكون من 5 مواكب من عشائر البدور في محافظة ذي قار، وقد عملت لها الرايات وشكلت منها بعض اللجان كاللجنة الاجتماعية للقيام بالمصالحة بين الإخوان وإصلاح ذات البين، وعمل لها صندوق مالي، وقد شاركت هذه المواكب العشائرية بجميع المناسبات الدينية كاستشهاد الزهراء سلام الله عليها ومواليد الأئمة عليهم السلام، وفعلت خطابات المرجعية، ومن خلال هذه المسيرة انتجت أجواء إيمانية طيبة وأواصر أخوة ومحبة حقيقية بين أفراد هذه المواكب، وقد امتازت بأسماء أهل البيت عليهم السلام كاسم موكب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، واسم موكب أنصار الزهراء، وموكب الفرقان، وموكب أم البنين، وموكب الرحمن. فهي مواكب عشائرية من داخل العشيرة ومؤطرة بإطار حوزوي متابع للمرجعية، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه المواكب بأن توج عملها بإنشاء موكب عشائر البدور لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، فعاش هذا الموكب أياما جليلة بالزيارة الشعبانية، والتي يصف أحد إخواننا حاله خلال يومين في هذا الموكب بأنه كان في الجنة، فكنا أخوانا متفاهمين، يحترم صغيرنا كبيرنا ويوقره، وأقمنا صلاة الجماعة على أكثر فترات وجودنا. ولا يزال أفراد هذه المواكب يحثون أخوانهم في العشيرة من الشباب الرسالي على تكوين مواكب، وهم يلاقون الترحيب، وذلك لما وجدوه ذو منفعة عظيمة للعشيرة وبما يجلب لها من علم طيب. شيخنا الجليل، جئنا اليوم لنجدد الولاء والبيعة للمرجعية الرشيدة الواعية المتمثلة بسماحتكم سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي دام ظلكم الوارف، ولننهل من فيوضاتكم ولترشدونا أكثر إلى الطريق الحقيقي للسير نحو الكمال والثبات على منهاج الحق، فقد لمسنا بهذا العمل بما حمل من أمور طيبة لأنه يخصنا نحن أي العشائر، فكلنا أمل إلى الله سبحانه وتعالى أن تتفضلوا علينا بما تطيب به نفوسنا وتطمئنها بأنها سائرة على جادة الصواب بما تأمر به المرجعية النائبة، فإنك ترى شيخنا العزيز على قلوبنا هذا الجمع كله من إخواننا وأبنائنا العشائري كان على لهفة لرؤية سماحتكم والتشرف بلقائكم، لقاء الأب بأبنائه، فالنظر إلى وجه العالم عبادة، فنحن نجزم بأن هذه اللحظات لحظات عبادة إن شاء الله تعالى، ونحن بكل فخر نستذكر كلامكم مع قبيلة الأوس والخزرج حينما قلتم بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يعط شيئا للأنصار وأعطى الآخرين الناقة والبعير، لكنه صلى الله عليه وآله قال للأنصار: ألا ترضون أن ترجعون أنتم معي، أي أنا معكم وأنتم معي، فما لكم بالناقة والبعير؟ لذلك والله يعجز اللسان عن حمد الله سبحانه، وأيضا الحمد يحتاج إلى حمد بأن تكونوا معنا يا شيخنا الجليل، فلا تهمنا الناقة والبعير ما دمتم معنا ونحن معكم. فنشكر سعة صدركم واستماعكم، ونعتذر عن التقصير بحقكم في هذه الكلمة، فجزاكم الله منا جميعا خير جزاء المحسنين، وسدد الله خطاكم وحفظكم وجعلكم ذخرا وسندا لهذه الأمة، لأننا نرى أنكم تعيشون في قلبها وتتجرعون الآلام والهموم من أجلها، ونعرف بأن طريقكم طريق مصاعب لكنكم قلتم هو يهون ما دام بعين الله سبحانه وتعالى. وجعل الله من السائرين على نهج أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين والمرجعية الرشيدة نيابة عن جميع إخواني في المواكب العشائرية. وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكب عشائر بدور من محافظة ذي قار الناصرية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرحب بإخوتي ومشايخي من البدور في محافظة ذي قار، وبالوفد من محافظة ديالى الذي أيضا حضر معنا. ورد في أهازيجكم وفي كلمة جناب الشيخ ذكر الناقة والجمل. الناقة تعلمون هي أنثى البعير، والجمل هو ذكر البعير. وهذا العنوان يذكرني بحادثتين تاريخيتين أود أن أذكرهما بهذه المناسبة حتى نأخذ منهما الدرس الذي ينفعنا في حياتنا. التاريخ إنما يكون مفيدا بمقدار ما ينفع لحاضرنا ومستقبلنا، أما إذا كان التاريخ مجرد قصص نرويها كقصص عنترة بن شداد فهي لا قيمة له. الحادثة الأولى للناقة والبعير هي في زمن رسول الله، للناقة والجمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أشرتم إليها حينما وزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنائم ثقيف بعد معركة حنين، بعد الفتح فتح مكة مباشرة، وزع على قريش وأعطاهم معطيات ضخمة تصل للواحد من كبار قريش 100 ناقة أعطى، وأعطى الآخرين ولم يعطي للأنصار شيئا. لذلك أصاب الأنصار موجدة في قلوبهم، ولا نستطيع أن نسمي زعل لأنهم أصحاب رسول الله أجل من الزعل، لكن صار بقلبهم شيء. لماذا حرمنا؟ هل هذا من يعني عزوف من رسول الله عنا؟ وهل رسول الله بعد فتح مكة راح يعوفنا ويرجع إلى مدينة الأصلية مكة ويعوفنا إحنا أهل المدينة؟ صار كلام بينهم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر وذكر في كلمته أنه ما موجدة بلغتني عنكم معاشر الأنصار، بلغني أنكم شوية في قلوبكم شيء على هذا التصرف. فشرح لهم فكرة هذا التصرف وقال هذه الكلمة اللي تفضلتم بذكرها أيضا، بأنه أما ترضون أن يرجع الناس بالناقة والجمل وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قريش مؤلف قلوبهم، استوهم داخلي للإسلام وكانوا من المعادين كما تعلمون، وخاضوا حروبا شرسة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرضيهم بعدد من النياق لكي نؤلف قلوبهم، أما أنتم أهل المدينة أعود معكم أنا بنفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المورد الأول الذي يذكرني به هذا الشيء. والمورد الثاني أن رجلا من أهل الكوفة أيام الصلح بين أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعاوية، كانت معركة صفين تشهد فترات هدنة، يتوقف القتال بالأشهر الحرم وغيرها، يتوقف القتال وتصير هدنة، فيقوم يقدر الشامي يدخل الكوفة والعراقي يدخل الشام إيقاف القتال بينهما. ففي إحدى هذه المناسبات دخل كوفي على بعيره إلى الشام، فشلب بيه نقول بالمصطلح العامي واحد من أهل الشام وقال له هذه الجمل لي. قال له أبويا أولا هاي الجمل مالتي أنا، البعير مالتي أنا، جيت من كوفة بي، وثانيا هذا ذكر مو أنثى، أنت تقول هاي الناقة لي، هي مو ناقة، الناقة أنثى، هذا ذكر تعال شوفه. قال له ما علي أنا هاي الناقة مالتي يا سبحان الله. من قال لنا؟ قال له امشي روح المعاوية يحل لنا هاي المشكلة. راحوا إلى معاوية قال له يا معاوية يا شو شي يسموهم أمير المؤمنين غيرها، قال له هذا الشامي يقول هاي الناقة لي وهاي ليست ناقة، هذا الذكر هذا مو أنثى. قال له خلص حتى لو كان الذكر لو أنثى هاي مالت هذا الشامي. شخص معاوية ما يحكم للعراقي حتى لو صاحب حق. فقال ورا ما راح ذاك الشامي منتصر أخذها البعير مال هذا العراقي، فمعاوية همس في أذن هذا العراقي قال له روح وصل الرسالة لعلي بن أبي طالب قل له أنا أقاتلك بقوم ما يفرقون بين الناقة والجمل، ما يعرفون الذكر من الأنثى، اللي يومئذ الناقة تعتبر شيء رئيسي في حياتهم، يعني هي واسطة نقلهم وهي مأكلهم وهي مشربهم. قال له أنا قاتل بهيتش قوم سذت وجهلة. فذني الموقفين اللي ذكرنا بها هذا كلماتكم ننتقل بها إلى ما نحن فيه. فأولا أن مستوى الوعي لدى جيلنا الحاضر ولدى ناسنا اللي عبرتم عنا في مواقفكم وفي سيرتكم لم يعد جيلنا هذا كذلك الجيل الذي كان في زمن علي لا يفرق بين الذكر والأنثى من البعير. لا، أصبح جيلنا الحمد لله واعي وجيل رسالي وجيل يعرف أن يسير على بصيرة، وهذا بالتأكيد نتيجة جهد يعني 1400 عام ما بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وزماننا الحاضر. 1400 عام أئمة سلام الله عليهم ضحوا واستشهدوا ثم تابع مسيرتهم العلماء والفقهاء والمراجع والرساليون وقدموا الدماء العزيزة، وأنتم في زماننا الحاضر أكيد أدركتم دماء صدرين الشهيدين وغيرهم من الشهداء. فحتما هذا الجهد المضمخ بالدماء لألف وأربعمائة سنة فحتما ينتج وعيا وينتج بصيرة وينتج ثقافة لم يعد ذلك الجيل الساذج الذي كان يتحلق حول جمل أم المؤمنين في معركة الجمل ويأخذ من الفضلات هذا الجمل ويشمونه ويتبركون بها ويقولون أفش ريحة جمل أم المؤمنين ويقاتلون من أجل الجمل. الآن أمير المؤمنين سلام الله أمرهم قال أعقروا هذا الجمل المشؤوم هذا، هذا ما دام موجود على أرض المعركة فذولا يقاتلون احقنوا دماءهم. لا أخوة الحمد لله الآن الجيل بفضل الله أصبح واعي وأصبح يميز وأصبح يعي ما هو تكليفه وما هو المطلوب منه، وأيضا أصبح لا يبتغي دنيا الجمل والناقة التي في الحادثتين كنا نأخذ الدرسين منها. أولا أن نكون واعين ليسنا كأصحاب معاوية بهذا السذاجة وبهذا الجهل يسوقهم لقتال علي بن أبي طالب، يعني هيك ضاعت القيم عليهم، هيك فقدوا كل الموازين يخرجون لقتال علي بن أبي طالب، على شنو تقاتلون علي بن أبي طالب؟ إن حاججناكم بالنص هو بالنص خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أردتم تحاججون بالقرابة كما حاججوا بالسقيفة. احتجت قريش على الأنصار، الإمام علي عليه السلام يقول في نهج البلاغ يقول احتجت قريش على الأنصار بأن الخلافة لنا لأننا من شجرة رسول الله ومن قريش، زين فلماذا أخذوا بالشجرة وهي قريش وتركوا الثمرة؟ نحن الثمرة، ثمرة هذه الشجرة علي بن أبي طالب وأهل البيت سلام الله عليه. فإن كان هو الحق بالناس فعلي بن أبي طالب منصوص عليه، وإن كان بالقرابة فهو ثمرة رسول الله، وإن كان بالاستحقاق فهو أكثر الصحابة استحقاقا، رسول الله يشهد له أقضاكم علي وأحبكم علي وأقربكم علي وأشجعكم علي وأعلمكم علي، إذا بالاستحقاق. ولا تردون بالانتخاب، هم خو تعلمون بعد مقتل الخليفة الثالث الأمة كلها أجمعت على اختيار علي بن أبي طالب، فبكل المقاييس علي هو صاحب الحق، فلماذا يخرجون ويقاتلونه؟ هذا نتيجة الجهل والتخلف والتعصب الذي كانوا. فهذا الحالة الأولى اللي نستفيد منها من هذه الحادثة أن يرتقي مستوى وعي الأمة وتميز بين قياداتها بين من يتولون أمورها. ما معقولة تكون الأمور مخلوطة، بهذا الشكل ولا يميزون بين علي ومعاوية. والدرس الثاني الذي نأخذه أيضا من حادثة الناقة والبعير الأخرى في ثقيف، ألا تكون أهدافنا دنيوية أنانية مصالح شخصية، ياهو اللي يحصل عدد أكبر من الجمال، ياهو اللي لا، إنما يكون نصر حقيقي حينما تتمسك بالحق، وحينما الله تبارك وتعالى يثبتك على الحق، هذا هو المكسب الحقيقي. ليس المكسب أن تعود قريش بهذا محصل 100 بعير وذاك محصل أقل أو أكثر، والنتيجة ماذا كانت نتيجتهم؟ بمجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقلبوا على عقابهم، والقرآن قال لهم أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولما وصلت الخلافة إلى الثالث وهو ابن عم معاوية كما تعلموا، وأبو معاوية أبو سفيان كان موجود على قيد الحياة، فيقول تلاقفوها يا بني أمية، بعد جئت بالإيد جئت وصلة، تلاقفوها يا بني أمية. فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما يقول والله، يظهر ما يؤمن بالله، ما أعرف بالذي يعمل بمن يحلف، ما يقدر يحكي، ويحلف باللات والعزة وهبل، هو ما يحلف بالله ولا برسول الله. فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. زين، فهذا المبدأ، هذا التعامل، يعني هو أساسهم هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قيمتهم هؤلاء، وما هي مقاييسهم، وما هي المكاسب التي من وجهة نظرهم. بينما لا، الناس الحقيقيين، الناس الفائزين، الناس المفلحين، الناس الذين ينالون رضا الله تبارك وتعالى، تمسكوا برسول الله وأخذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدرس الثاني، ألا نكون كمع الأسف هذه أنتم أبناء هذا المجتمع وتعيشون الكوارث التي يعيشها الإنسان، والدم الذي يسفك، والدمار الذي حل بالبلد، والخراب، وكل هذا الذي أصبحنا حقيقة مهزلة أمام العالم كله بهذا. يعني تصوروا أن بوش لما يسأل أنه لماذا العراق شو مخربطة شغلته، ما سووا له شارة، بينما أفغانستان قدرت ترتبون الأمور، مع أن العراق إمكانيات الضخمة وموارده وموقعه وكله ما يقاس بأفغانستان، وأفغانستان قدرت ترتبون الأمور، ليش يجي العراق؟ يقول العراق لا يوجد فيه كرزاي كما يوجد في أفغانستان. عجيب، هذا العراق المنجب للعلماء والقادة والمفكرين والمراجع، ما بي كرزاي واحد، حقهم، حق من يقول هاي الكلمة، بس احنا بغض النظر عن قصده وماذا يريد، بس حقهم. لأن فعلا معقول العراق ما هاي السنة الخامسة من التغيير ولا يقوم به رجال يقدرون يحل مشكلة العراق ويجنبون الشعب هالكوارث والمآسي؟ كل واحد حاير بنفسه وبمصالحه وبمغانمه وبمكاسبه، فهذول هم ذولاك اللي فتح مكة ذهبوا بالناقة والبعير وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاك شوف صراعهم، رسول الله يقول خير الناس من نفع الناس، وينه؟ مو خير الناس. بعضهم أحد المسؤولين المتنفذين في الدولة لما يقال له والله كره الله بالناس، هذا ولا في رقابكم، يقول لا احنا ما مسؤولين عنهم. عجيب، كما معنى الحكومة ذات ما مسؤولين، شنو وظيفة الحكومة؟ الحكومة هاي من تأسست البشرية لسه، شنو وظيفتها؟ زين، كما قال قوله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما يفيدكم هذه الامور المادية التي تتنافسون عليها. فهؤلاء اذن إن شاء الله الله يجنبنا، نحن إن شاء الله نكون من الأنصار الذين ذهبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكوا بمبادئهم وساروا على سيرة أهل البيت، مو من الذين غرتهم الجمل والناقة والبعير وتركوا مبادئهم كما هؤلاء. فلن كلها دروس، مو نقرأها التاريخ ونقرأها كقصص، لا، نقرأها كدروس نستفيد منها. إذا أمكن الاجتماع المبادئ والناقة والبعير خير على خير، الحمد لله أن يجمع الدنيا والآخر لشخص، بس إذا كان تحصيل الناقة والبعير على حساب المبادئ وعلى حساب التخلي عن القيم التي آمنا بها وتلقيناها من رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لا والله هذه تنداس بالقدم، هكذا علمنا أهل البيت. أصلح إن شاء الله نحاول ونبقى نحاول وما نعجز مهما كانت المؤامرات عليهم، أن هم نبقى ثابتين على مبادئ رسول الله وهم نجيب الناقة والبعير لأهلنا ولناسنا. لا يمكن أن يبقوا الناسنا بهذا الحال من الفقر ومن الحاجة ومن الحرمان ومن الوضع المتردي. لا لا، نبقى نسعى، هذا لا يمكن. أن هذا أيضا عجز وكسل، أن نقول إيه والله لعد نسد بابنا ونقعد ونتمسك، لا هاي ما يريدها رسول الله. لا رسول الله قعد ولا أمير المؤمنين قعد. ثبتوا على المعرفة بالله التي تحملوها وسعوا إلى إنقاذ البشر بمقدار ما يستطيعون. أنا لا أقول أنهم الإنسان يستطيع أن يغير كل شيء، الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب وهو مدبر الأمور، لكن بالمقدار الذي نستطيع ونحن نتفائل حينما نرى عشائرنا إلى جنبنا والشباب الرسالي والمؤمنين، إن شاء الله نتفائل ونزداد أمل بأننا بفضل الله قادرون على أن نحقق شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
Allah.